السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. صبحكم الله الخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ومما ذكرنا يظهر أيضا فساد نقض ما ذكرنا بالبيع مع علم المشتري بالفساد. كان الكلام وما زال في أطراف الجهة الثالثة من جهات البحث، فيما لو تلف الثمن في يد البائع الفضولي، وكان المالك الأصيل قد رد المعاملة الفضولية، فهل يحق للمشتري الرجوع على البائع الفضولي أم لا؟ المشهور بين الفقهاء، بل المدعى عليه الإجماع، عدم جواز ذلك. غير أن هذا الحكم ابتلي بعدة إشكالات. الإشكال الأول تعرض له الشيخ الماتن قدس سره من خلال قوله ودعوى، وأجاب عليه بقوله مندفعة. الإشكال الثاني أشار إليه بقوله فإن قلت، وأجاب عليه بقوله قلت. وأما الإشكال الثالث مع جوابه فقد تعرض لهما من خلال قوله ومما ذكرنا يظهر. هذا المقطع عليكم السلام الذي توصلنا إليه في البحث. وحاصل الإشكال أن ما نحن فيه، أعني صورة علم المشتري بكون البائع فضولا، ومع ذلك أقدم على المعاملة معه دافعا إياه الثمن، ومسلطا إياه عليه على الثمن، ما نحن فيه له نظير في الفقه، وهو أن مالكين أصيلين لو أوقعا معاملة فيما بينهما، والمشتري يعلم بأن هذه المعاملة فاسدة غير جامعة لشروط صحة البيع، ولكن مع ذلك أقدم على المعاملة ودفع الثمن للبائع وسلطه على الثمن، وضمن البائع بشيء يعلم المشتري بأن البائع لم يكن ضامنا له، اللي هو التسليم المثمن ويعلم المشتري أن المعاملة فاسدة، فهو ماكو بعدنا ضمان على عهدة البائع فارزة. وبالمقابل البائع كذلك يعلم بالفساد، هذا مورد النظير اللي جاي يجيبه منه المستشكل ويريد ينظر ما نحن فيه بهذا المورد. وبالمقابل البائع كذلك يعلم بالفساد، ولكنه مع ذلك سلم المثمن للمشتري وضمن المشتري بشيء يعلم البائع أن المشتري لم يكن ضامنا إياه، وكأنه هكذا راح يصير، لأنه هذا يعلم بأن البائع أنا أضمنه بس هو لم يكن ضامن، البائع يضمن المشتري بس يدري بأنه هو لم يكن ضامنا، وكأنه لا تضمين أصلا في البين، وإنما التصليط تصليط مجاني. ولكن مع ذلك كله هو ماكو تضمين حقيقي، ولكن مع ذلك كله نرى أن الفقهاء قد حكموا بالضمان في هذا المورد، وقالوا بأن الثمن إذا تلف في يد البائع كان البائع ضامنا فارزة، وإذا تلف المثمن في يد المشتري كان المشتري ضامنا. وحينئذ بعد ما بين المستشكل هذا المورد المنظر به يقول وحينئذ فكما أن الفقهاء حكموا في هذا المورد بالضمان، فكما أن الفقهاء حكموا في هذا المورد بالضمان مع أنه لا تضمين حقيقة في البين، فليكن الأمر كذلك فيما نحن فيه، فلا بد من الحكم بضمان البائع الفضولي، وعندها فيحق للمشتري الرجوع عليه ومطالبته ببدل الثمن. فالهدف عند المستشكل ماذا؟ هو الاستشكال على ذلك الحكم المشهور. الحكم المشهور أعني المدعى عليه الإجماع، أعني عدم جواز رجوع المشتري على البائع الفضولي لكون البائع غير ضامن، وأن التسليط مجاني. فحاول المستشكل من خلال هذا التنظير أن ماذا؟ أن يثبت ويركز جواز رجوع المشتري على البائع الفضولي ومطالبته ببدل الثمن التالف. هذا هو الإشكال الثالث الذي جعله المستشكل مادة نقض على الحكم الذي حكم به المشهور من عدم جواز رجوع المشتري على البائع الفضولي. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الإشكال بأن جوابنا على هذا الإشكال الأخير يظهر من جوابنا على الإشكال المتقدم اللي أفادوا بقولي قلته في الدرس الماضي. وحاصل ما أجاب به أن قياس ما نحن فيه بمورد المالكين الأصيلين اللذين أوقعا معاملة فاسدة بينهما وكانا يعلمان بذلك. مو المستشكل جاي قاس ما نحن فيه بهذا المورد، مورد المالكين الأصيلين اللذين أوقعا معاملة فاسدة بينهما وكانا يعلمان بالفساد، أن قياس ما نحن فيه بهذا المورد قياس مع الفارق، وذلك لأنه في مورد البيع الفاسد يعني المنظر به، وذلك لأنه في مورد البيع الفاسد التضمين الحقيقي حاصل ومتحقق من طرف المالكين الأصيلين. كيف؟ فالمشتري حقيقة يضمن البائع بدفع المثمن، والبائع حقيقة يضمن المشتري بدفع الثمن، فالتضمين الحقيقي من قبل المالكين الأصيلين حاصل. لماذا حاصل؟ لأن المال المضمون به هو مال واقعي لنفس الضامن، يعني البائع من يضمن المشتري تعال ادفع الثمن، المشتري بلي يطلع الثمن من كيسه أي من مال نفسه ويعطيه. زين، المشتري عندما يضمن البائع تعال ادفع الثمن، يشيل هو تعال ادفع العفو المثمن، البائع يشيل المثمن اللي هو ماله الواقعي ويدفعه لمن؟ ويدفعه للمشتري. فالمال المضمون به سواء كان المثمن أو الثمن من كلا الطرفين، لأن هذا مالك للمبيع وذاك مالك للثمن، مالكين مالكان أصيلان. المال المضمون به مال واقعي المن لنفس الضامن. خلي نستعجل شيء لا أقل في مقام التوضيح مو في مقام الكتابة. الآن لما نجي إلى ما نحن فيه، إلى ما نحن فيه بيع فضولي والمشتري يعلم لأن هذا فضولي، مع ذلك جاي يخدم وينطي الثمن. هنا عندما نضمن البائع، عندما نضمن البائع نقول يا بتعال ادفع المثمن ما خاصر شيء، يقول ايه قولوا انت ضامن، انا قد ما تقولوا لي ضامن، هو يشيل مثمن غيره كتاب غيره ويعطيه، فهو لم يؤثر في حق البائع الفضولي شيئا، الكتاب المبيع مو إله، المبيع ليس ملكا له. فعادي عندما يقولون أنت ضامن ونحن نضمنك بدفع منه المثمن، يشيل المثمن ويدفعه ويأخذ الثمن ويروح. فإذن أكو فرق، يعني فرق جدا، أن الضمان الحقيقي وين متحقق وين ما متحقق. لذلك الشيخ ليش يقول الجواب أنه قياس ما نحن فيه بهذا المورد قياس مع الفارق، لأنه في مورد البيع الفاسد التضمين الحقيقي حاصل من طرف المالكين الأصيلين، فالمشتري يضمن البائع حقيقة بدفع المثمن، والبائع يقول لك سبحان الله هذا بعد احنا معنه البيع فاسد شو هنكون ننطي المثمن. زين، المثمن من ينطيه؟ ينطيه مين؟ مو من غيره، مو من دكان غيره، لا من دكان نفسه. وهكذا البائع عندما يضمن المشتري حقيقة يضمن المشتري بمن؟ بدفع الثمن. أي ثمن؟ المال اللي يخرجه المشتري من جيبه من كيسه، لأن المال المضمون به هو مال واقعي لنفس الضامن. غاية الأمر أن فساد العقد مانع، فإذا أكو مقتضي المن للتضمين الحقيقي، مقتضي للتضمين الحقيقي موجود، ولكن مانع أيضا موجود. ليش ما حكمتم بالضمان بالصحة بصحة المعاملة؟ يعني الفقهاء هنا حكموا بالضمان ولكن المعاملة شنو؟ فاسدة. يقول غاية الأمر أن فساد العقد مانع عن نفوذ وتأثير هذا الضمان والتضمين في نظر الشارع المقدس، مانع عن نفوذ وتأثير هذا الضمان في نظر الشارع المقدس فارزة. وإذا لم يمضي الشارع المقدس هذا الضمان الخاص، أعني الضمان بثمن المسمى، هذا الثمن الذي سمي وين في نفس العقد. وإذا لم يمضي الشارع المقدس هذا الضمان الخاص، أعني الضمان بثمن المسمى، فأصل الضمان، أعني الضمان بالقيمة الواقعية، وإن شئت فقل بثمن المثل. فأصل الضمان أعني الضمان بثمن المثل لم ينتفي، بل هو باق عليكم السلام، بل هو باق على حاله. ليش باق على حاله أصل الضمان؟ إما بدليل قانون إقدام الشخص، مراد من الشخص هنا شنو؟ أعني البائع أو المشتري؟ إما بدليل قانون إقدام الشخص على الضمان الحقيقي، هو بنفسه بعد أقدم يدري أن المعاملة فاسدة مع ذاك انطل ثمن بيده، وذاك البائع يدري بأن المعاملة فاسدة مع ذاك انطل مثمن بيد من؟ بيد الثمن، وذاك الصرف وأتلفه، وهكذا العكس. إما فأصل الضمان أعني الضمان بمن؟ بثمن المثل، يعني بالقيمة الواقعية. إما نثبت بمن؟ بدليل قانون إقدام الشخص على الضمان الحقيقي، أو بدليل قانون اليد، وأن هذا الطرف قد تسلط على مال الطرف الآخر، وكانت له يد عليه، يد على مال الطرف الآخر من دون أن يجعل هذا المال تحت اختيار المتصرف مجانا أو باستيمان أو باستئمان عن مالكه، وإنما هذا صار عنده شنو؟ يد عليا. لا ذاك قال لي يا أبا هذا أمانة عندك، ولا قال لي يا أبا هذا خليه جو اختيارك مجانا. فأصله وإذا لم يمضي الشارع المقدس بهذا هذا الضمان الخاص، أعني الضمان بثمن المسمى، فأصل الضمان أعني الضمان بقيمة الواقعية بثمن المثل، هذا ما ينتفي، هذا باقي على حاله، إما بدليل قانون الإقدام وإما بدليل قانون اليد. الأمر الذي حكم الفقهاء بالضمان، الأمر الذي حكم الفقهاء بمن؟ بالضمان في هذا المورد. نقطة رأس سطر. إلا أن هذا الكلام كله لا يأتي فيما نحن فيه. أعني صورة البيع الفضولي مع علم المشتري بالفضولية ما نحن فيه، إلا أن هذا الكلام كله لا يأتي فيما نحن فيه. أعني البيع الفضولي مع كون المشتري عالما بالفضولية، وأنه لا تضمين حقيقي في البين، لا تضمين حقيقي في البين، وإنما التسليط تسليط مجاني بالبيان الذي بين في الدرس الماضي مفصلا. وشيء من هذين القانونين لا يجري في المقام. بين ذاك في ذاك الدرس قال الموجب للضمان على عهدة البائع الفضولي لو قانون اليد، لو قعدت اليد لو قعدت الإقدام، وبين وشيء منهما لا يجري فيما نحن فيه. فإذا القياس مع الفارق، فإذا حكم الفقهاء بالضمان في ذلك المورد هذا لا يعني، هذا لا يعني أنه لا بد أن يحكم بالضمان في فيما نحن فيه حتى يثبت للمشتري حق الرجوع، حتى يثبت للمشتري شنو حق الرجوع على البائع الفضولي. فما أفاده المشهور هو الصحيح من عدم جواز رجوع المشتري على البائع الفضولي، وعدم تمامية ما أفاده المستشكل. قال قدس سره: ومما ذكرنا، يعني من جوابنا على الإشكال المتقدم اللي هو الإشكال الثاني، يظهر أيضا فساد نقض ما ذكرنا. لأن المستشكل شي يقول، يقول ما ذكره الشيخ الأعظم ينقض بمن؟ بهذا المورد، بهذه المادة، مادة نقض. الشيخ الأعظم يقول لا، يقول إشكالكم هذا لا يصلح مادة نقض، إشكالكم هذا لا يصلح مادة نقض على ما ذكره المشهور من عدم جواز رجوع المشتري. قال: يظهر فساد نقض ما ذكرنا بمن؟ بالبيع بهذا المورد. المورد نسميه هذا المورد المنظر به، المقيس عليه بالبيع، بيع مين؟ من مالكين أصيلين، مع علم المشتري بمن؟ بالفساد. المشتري يعلم أن المعاملة فاسدة، مع ذلك يدفع الثمن ويضمن البائع بشيء هو يعلم أن الضامن، أن البائع لم يكن ضامنا له، حيث إنه إن المشتري ضمن البائع، هذا ذكرناه بالتقرير، تقرير الإشكال، حيث إن المشتري ضمن البائع بمن ضمنه؟ بشيء، بما؟ بشيء. شبيه هذا الشيء، يعلم من فاعل يعلم، المشتري يعلم، المشتري أنه ضمير أنه البائع، يعلم المشتري أن البائع لا يضمن الثمن به بسبب هذا البيع، يدري ولم يكن ضامنا، زين فارزة جنة. وبالمقابل ما قلنا شيء في التقرير، وبالمقابل البائع كذلك، وكذا البائع مع علمه بفساد المعاملة، مع ذلك دفع المثمن للمشتري، وبعد شو يسوي؟ يضمن المشتري. قال: ضمن المشتري بشيء يعلم البائع أن المشتري لا يضمن به، يعني لا يضمن المثمن. أنا من أجي أضمن بدفع المثمن، بدفع الثمن، ولا ما يضمن، لا يضمن المثمن، لا يضمن المثمن به. فكأنه زين المشتري هم يدري بأن البائع مو ضامن، زين البائع هم يدري أن المشتري لم يكن ضامنا، شأن شنو؟ فكأنه لا تضمين في البين. قال فكأنه لم يضمنه بشيء، لم يضمنه، هذا على نحو التنازع ممكن نقرأ، يعني المشتري كأنه لم يضمن البائع والبائع لم يضمن المشتري بشيء، يعني شنو بعد؟ يعني لا تضمين حقيقي في البين أصلا، وإنما التصديق صار تصديق مجاني. زين شي يقول المستشكل؟ يقول ولكن مع ذلك كله نرى أن الفقهاء حكموا بالضمان في هذا المورد، وقالوا بأن الثمن إذا انتلف في يد البائع كان البائع شنو؟ ضامن. وبالعكس وكذلك المثمن إذا تلف في يد المشتري كان المشتري ضامنا. وحينئذ قلنا فكما أن الفقهاء حكموا في هذا المورد بالضمان مع أنه لا تضمين حقيقي في البين، فليكن الأمر كذلك فيما نحن فيه، فلا بد من الحكم بضمان منه البائع الفضولي، أحكم بضمانه حتى شنو؟ حتى يثبت للمشتري حق الرجوع عليه. فأشكل المستشكل على حكم المشهور بهذه المادة. الشيخ الأعظم قال ومما ذكرنا يظهر أيضا فساد هذا الإشكال. وجه الفساد أن القياس مع الفارق، قياس ما نحن فيه بمورد المالكين الأصيلين اللذين أوقعا معاملة فاسدة بينهما وكانا يعلمان بالفساد، هذا القياس مع الفارق. ليش؟ راح يقدم الآن المقيس عليه حاله شنو؟ البيع الفاسد يعني، وأنه هناك ضمان حقيقي أكو حاصل، فلذلك حكموا بمن بالضمان، بينما فيما نحن فيه ماكو ضمان حقيقي، فليش يحكمون بضمان البائع الفضولي إذن؟ قال وجه الفساد أن التضمين الحقيقي حاصل هنا، هنا يعني المورد المقيس عليه المنظر به، بيع المالكين الأصيلين بيعا فاسدا مع علمهما بالفساد. قال أن التضمين الحقيقي حاصل هنا. لماذا حاصل هنا شيخنا؟ أو قبل لماذا؟ احنا قلنا كيف بالتقرير. فالمشتري حقيقة يضمن البائع بدفع المثمن، والبائع بدوره حقيقة يضمن المشتري بدفع الثمن. ليش التضمين حاصل؟ قال لأن المضمون به مال نفس الضامن. المشتري يضمن البائع بدفع المثمن، المثمن يشيل مين البائع من كيسه ويدفعه، إذن المال المضمون به شنو؟ مال نفس الضامن. وهكذا المشتري عندما يجي البائع يضمن المشتري بدفع الثمن، المشتري يشيل الثمن مين؟ من جيبه، يطلع من جيبه ويدفعه، إذن مال نفسه. بينما فيما نحن فيه لا، البائع الفضولي إذا ضمن يقول عادي، إيه قولوا أن بأنك ضامن، أنا أشيل كتاب غيري وأدفعه، لم يكن مال نفسي. فالضمان الحقيقة الضمان اللي بينها الشيخ رحمه الله في الدرس الماضي ما رح ينطبق على ما نحن فيه. قال غاية الأمر، ليش المعاملة فاسدة؟ أكو مانع في نظر الشارع. قال غاية الأمر أن فساد العقد مانع عن مضي هذا الضمان والتضمين في نظر الشارع. ليش؟ لأن المفروض فساده فساد العقد، فإذا لم يمضي الشارع المقدس الضمان الخاص، الضمان الخاص أعني الضمان بالثمن المسمى، هذا إذا ما أمضى صار أصل الضمان. مقصودة من أصل الضمان يعني الضمان بثمن المثل، وبالتالي صارت معاملة بينهما، وكل من سلط الآخر على شنو؟ على أن يتصرف ويتلف. بعد هنا
لازم أكو بعد شنو ضمان بمن بثمن المثل. قال صار أصله اللي هذا دليل شنو دليل قلنا لو إقدام لو اليد. قال صار أصله إقدام الشخص مراد من الشخص البائع أو المشتري البائع أو المشتري صار أصل إقدام الشخص على الضمان الحقيقي هذا قانون الإقدام أو قانون اليد أو قاعدة إثبات اليد على مال من دون تسليط مجاني أو استئمان عن مالكه لأن أحدهما الآن سلط عليه من على مال الطرف الآخر البائع سلط على شنو الثمن والمشتري سلط عليه من على المثمن زين صار عنده يد عليه لو ما صار صار زين هذا التسلط وضع يده على مال الطرف الآخر مجانا لا مو مجانا بحسبهما بحسب اعتقادهما لا مو مجانا زين استيمان عن مالكه قال له يا هذا خلي عندك أمانة لو لا لا بد تدفع للمثمن وذاك قال له لا بد أن تدفع للثمن إذا ماكو قضية أمانة من طرف المالك زين خبر صار أصل الضمان يعني أصل هذين الدليلين هذين القانونين صار أصل إقدام الشخص أو قاعدة اليد موجبا علما موجبا موجبا لضمان كل منهما فأنت ضامن أن تدفع للمثمن وأنت ضامن كنت تدفع للثمن بحسب معاملتكما ليش؟ لأنكما على الرغم أن المعاملة فاسدة ولكن على باعتبار أنكما ملتفتان وكل منكما هو جاي يسلط الآخر على ماله جاي ينطي إذن أن يتصرف فيه ويتلفه بلي فهذا إذا دفع الثمن ذا كن يدفع لشنو المثمن ذاك إذا دفع المثمن هذا كن يدفع للثمن قال موجبا لضمانه هذا على الخلاف في مدرك الضمان في فاسد ما يضمن بسهل وأن المدرك هل هو قانون الإقدام أو قاعدة اليد بعضهم قال قانون الإقدام بعضهم يقول قاعدة اليد بعضهم يقول لا كليهما وشيء زين قبل وشيء هذا كله وين في البيع الفاسد الأمر الذي ماذا الأمر الذي حكم بالضمان في ذلك المورد زين قال وشيء منهما أي من لا قانون الإقدام ولا قانون اليد وشيء منهما غير موجود وغير جار فيما نحن فيه كما أوضحناه بما لا مزيد عليه فالتسليط تسليط مجاني بالبيان الذي تقدم سابقا ولا تضمين حقيقة في البين فلم يكن هناك ضمان على عهدة البائع الفضولي حتى يجوز للمن حتى يجوز للمشتري أن يرجع عليه ويطالبه ببدل الثمن فإذا ما أفاده المشهور هو الصحيح وحاصله أن أي وحاصل ما نحن فيه في هذا المقطع أفاد قدس سره أنكم لو أردتم أن تنظروا ما نحن فيه وتشبهوه فينبغي يقول شو المستشكل مبين عليه هو يريد يذكر نظير سأحنا هم خلنا نساعده شوية أجب أن قول قال ما نحن فيه نظير كذا مورد أجى هنا قال ما نحن فيه نظير كذا مورد هذا المورد اللي اليوم قررناه بيع المالكين الأصيلين مع علمهما بالفساد فحن الشيخ الأعظم قدس سره على المستشكل فقال إذا أردت أن تذكر نظير لما نحن فيه شبيه لما نحن فيه فينبغي إن أردتم أن تشبهوا وتنظروا ما نحن فيه فينبغي أن ينظر ما نحن فيه بهذا المورد فينبغي أن ينظر ما نحن فيه بهذا المورد وهو أن شخصين أوقعا معاملة بينهما أوقع معاملة بينهما. والمشتري في هذه المعاملة بدلا عن أن يدفع الثمن إلى البائع الواقعي في هذه المعاملة، إنما بدلا عن ذاك إنما دفع ثمن إلى شخص ثالث أجنبي. يعلم المشتري بأن هذا الثالث أجنبي عن المعاملة ولم يكن مالكا للمبيع، مالك المبيع هذا البائع الواقعي، هو عاف هذا ما دفع للثمن، راح دفع الثمن علما لشخص ثالث وهو من المشتري قلنا، والمشتري يعلم بأن هذا الشخص الثالث أجنبي عن المعاملة ولم يكن مالكا للمبيع، ولكنه مع ذلك أقدم على هذا العمل فحول الثمن لذلك الشخص الأجنبي وسلطه على الثمن. فهنا لو جاء المالك الأصيل، لو جاء المالك الأصيل أعني مالك المبيع، أعني مالك المبيع ورد المعاملة، مو يقول تعال انطيني الثمن، ذاك قال له أنا الثمن محول لذاك، تروح أخذه من ذاك، شنو هو ما مجبر الإنسان يقول بطلت، مو سادة نطي الثمن لذاك وأنت مشتري من عندي وتروح تطي الثمن إلى شخص ثالث أجنبي عن المعاملة وأنت تعلم بأن ذاك شنو لم يكن مات للمثمن، ذاك ما مطالب دفع الثمن المثمن، أنا المطالب، فأعطيني الثمن، يقول له روح أنت على ذلك الشخص الأجنبي الثالث. فحينئذ إذا جاء المالك الأصيل ورد المعاملة لا يحق رد المعاملة، يعني شنو؟ يعني انتزع المبيع مين؟ من يد المشتري، أعطيني مبيعي بعداني، أنا ما أبيع عن ذاك الشخص الثالث. وحينئذ فإذا جاء المالك الأصيل ورد المعاملة فانتزع المبيع من المشتري لا يحق للمشتري الرجوع على ذلك الشخص الثالث الأجنبي ومطالبته بمن؟ ومطالبته ببدل ماله. المطلب فيما نحن فيه نظير هذا من هذا القبيل. فإن شئتم أن تنظروا المقام بنظير في الفقه فنظروه بهذا المورد. قال وحاصل ما نحن فيه، وحاصله أي وحاصل المقام، حاصله شنو راح يكون نظير إليه، أن دفع المال إلى الغاصب ليس إلا هذا المورد. يقول أن دفع المال للغاصب اللي هو ما نحن فيه، المشتري يدري أن البائع شنو غاصب للمتاع، مع ذلك شنو دفع للثمن، مو قلنا دفع للثمن وسلط على الثمن، يقول هذا التصرف شنو ليس إلا كهذا. مثل إيش؟ قال ليس إلا كدفع الثمن، دفعه أي كدفع الثمن، يعني هو يصير تقريبا الدفع مصدر الفاعل المشتري والمفعول ها اللي يرجع للثمن، يعني ليس إلا كدفع المشتري الثمن المن دفعه إلى شخص ثالث. زين هذا الثالث شنو ما يدري به المشتري؟ قال لا، يعلم المشتري الدافع شنو، يعلم عدم كون الثالث الأجنبي عدم كونه مالكا للمبيع. وتسليطه، هذا التسليط بالجر عطف عليه من على دفعه، فالحرف الجار الكاف هنا تجي، يعني ليس إلا كدفعه وليس إلا كتسليطه، يعني تسليط منه نفس التقريب، تسليط المشتري ها ال منه الثالثة، هنا ضمير ها يجعل الثالث المدفوعلة، المدفوعلة الثمن، يعني المشتري جاي يسلط هذا الثالث، يسلط عليه من على الثمن، على شنو يسلطه؟ على إتلافه، أي على إتلاف الثمن، إنه يدري مع ذلك يقول له لا أروح تصرف وأتلفه. قال ليس إلا كدفعه الثمن إلى ثالث يعلم عدم كون الثالث مالك للمبيع، وليس إلا كتسليطه، كتسليط المشتري هذا الثالث على إتلاف الثمن. زين، ما نحن فيه نظير هذا في أي شيء؟ فيه هاي الفي متعلق بمن؟ متعلق كدفعه، يعني أن دفع المال إلى الغاصب ليس إلا هذا المورد في أي شيء، في أن رد المالك الأصيل المعاملة ما يوجب، لا يوجب رجوع المشتري إلى هذا الثالث، فالمشتري بعد ما يحق إلى أن يرجع إلى هذا الثالث يقول له تعال انت ضامن، يقول يعني شنو ضامن؟ أنت تدري أني الطرف الثالث عنكم، أنت بين اختيارك وبإرادتك وعلمك والتفاتك جيت طيتني هذا وقلت لي روح أتلفه، أنا رحت تصرفت بي وأتلفته، بعد لما أكون أنا ضامنا، أنا التصرف كله مأذون من قبلك أنت صاحب المال. قال لا يجب الرجوع، ما نحن فينا نظير هذا المورد. بل فالشيخ رحمه الله يقول إذا تردون تنظرون ما نحن فيه فنظروه بهذا المورد، لا بالمورد السابق ولا بالمورد الذي ذكرتموه في أنقلت. نعم لو كان فساد العقد ثم استدرك قدس سره على ما أجاب به الآن، الآن على الإشكال الأخير، ومقلوب ومما ذكرنا يظهر فساد هذا الإشكال الثالث الآن يستدرك على ما أجاب به. وحاصل الاستدراك، وحاصل الاستدراك أن المالكين الأصيلين، هذا المورد المقيس عليه اللي مستشكل جعل شنو مقيس عليه، جعل منظر نظر به المقامة. الآن الشيخ الأعظم له يستدرك يقول أن المالكين الأصيلين اللذين أوقعا معاملة فاسدة بينهما وكانا يعلمان بفساد البيع، أليس كذلك؟ أنا مو كان المورد المقيس عليه قبل شوية، يقول تارة فساد معاملتهما، تارة فساد بيعهما ناشئ، ناشئ الفساد عن ماذا؟ تارة فساد بيعهما ناشئ عن أن العوضين ذا مالية وقابلان للتملك والتمليك، إلا أن بعض شروط صحة البيع فاقد فيهما، في أحد العوضين أو كليهما، فحكم بفساد بيعهما. فإذا الفساد مال بيعهم مال معاملتهم من جاي؟ لأجل شنو؟ لأجل أنه بعض شروط صحة البيع ما موجود في العوض، في أحد العوضين أو كليهما، يعني في العوض، وإلا العوضان لهم مالية يقبلان التملك، ففي هذا الفرض الحكم ما ذكر، وأن المشهور حكم بالضمان في ذلك المورد. هذا مو مورد الاستدراك، هذا مو مورد الاستدراك. ولكن منا يبدأ مورد الاستدراك ما النعم، ولكن تارة أخرى يكون فساد بيعهما، بيع منه هل مالكان الأصيلين، وتارة ولكن تارة أخرى يكون فساد بيعهما لأجل انتفاء المالية في العوض وعدم قابلية العوض للتملك، كما لو باع شخص خمرا أو خنزيرا أو إنسانا حرا لشخص آخر، ويعلم المشتري بأن هذا العوض غير قابل للتملك، ومع ذلك أقدم على المعاملة فدفع الثمن إلى بائع الخمر أو الخنزير أو الحر. هذا المورد إذا كان فساد بيعهما ناشئا من انتفاء المالية في العوض وعدم تقبل العوض للتملك، هذا المورد مثل ما نحن فيه، مثل ما نحن فيه، وأنه لا تضمين حقيقة في البين. وعندها فإذا تلف الثمن في يد البائع لا يكون البائع ضامنا، فلا يحق للمشتري الرجوع عليه. فإذا القياس ليس مع الفارق على الاستدراك، فإذا القياس يعني قياس هذا ما نحن فيه على هذا المورد. بس يا مورد، إذا كان فساد بيعهما، هاي تات أخرى، لأجل انتفاء المالية في العوض، لأجل عدم تقبل العوض للملكية للتملك، فإذا ليس القياس مع الفارق، بل هذا المورد مثل ما نحن فيه. هذا ما استدرك به قدس سره على ما أجاب به أخيرا، على الجواب الأخير، على الإشكال الأخير. قال قدس سره: نعم، لو كان فساد العقد، يا عقد، عقد المالكين الأصيلين، لو كان فساد عقدهما لهذا الأجل، ناشئ من هذا المنشأ، تارة أخرى مو الأولى، الأولى قلنا لا، الحكم كما ذكر، وأن المشهور وأن الفقهاء حكموا بالضمان في هذا المورد، بينما فيما نحن فيه لم يحكموا بالضمان. لا، إذا كان لهذا، قال نعم، لو كان فساد عقد هذين المالكين الأصيلين لعدم قبول العوض للملك، العوض غير قابل للتملك، مثل قال كالخمر والخنزير والإنسان الحر، شي يقول قوي اضطراد ما ذكرنا فيه، يعني ما ذكرنا راح يضطرد وين فيه، أي فيما نحن فيه أيضا، من شنو؟ من عدم ضمان عوضها، يعني عوض الخمر، عوض الخنزير، عوض الحر، من عدم الضمان، من عدم ضمان عوضها. يا عوض، العوض المملوكي، المملوكي صفة للعوض، عدم ضمان عوضها المملوك شوكت مع علم المالك بالحال، طالما كان المالك أي مالك العوض مالك العوض يعلم بالحال، فإذا يعلم بالحال بعد لم يكن ضامنا. فما نحن فيه راح يصير شنو؟ مثل هذا المورد، هذا المورد مثل ما نحن فيه، في عدم الضمان، في عدم المثلية، في عدم الضمان. فلا يحق للمشتري الرجوع على البائع إذا تلف الثمن في يد البائع. الشيخ الأعظم يقول هذا الاستدراك إنما صرح به شيخ مشايخنا المرحوم الشيخ كاشف الغطاء، الشيخ الكبير قدس سره، في شرحه على قواعد العلامة، كما صرح بهذا الحكم، يعني استدركنا به، كما صرح به شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد، أي على قواعد العلامة الحلي. هذا ولكن إطلاق قولهم، هذا استدراك على ماذا؟ على ما ذكره في صفحة 485، يحتاج أن ترجعوا 3 أوراق. على أصل المطلب، أصل الجهة الثالثة، نص الصفحة، هذا كله إذا كان باقيا، مو عنوننا قلنا الجهة الثالثة، لا ودم عنونين البحث، الجهة الثالثة من جهات البحث، ما لو كان التلف قد، ما لو كان الثمن قد تلف ويا في يد البائع الفضولي. قلنا فالمعروف المشهور عدم رجوع المشتري، هذا استدراك على ذاك، استدراك على أصل المطلب، ويأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وآلكم.